بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الغرر بفتح المعجمة وبرائين، وبيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة، وقيل في الأول بسكون الموحدة، وغلطه عياض، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل، مثل ظلم وظالم، وكتب وكاتب، والهاء فيه للمبالغة، وقيل للإشعار بالأنوثة. وقد ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث. وقيل حبلة مصدر يسمى به المحبول. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات، إلا ما ورد في هذا الحديث، وأثبته صاحب المحكم قولا. فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؟ وأنشد في التعميم قول الشاعر: أو ذي خط حبلى مجح،
أو ذي خط
أو ذي خط حبلى بحد
مجح مقرب.
مجح مقرب. نعم، مجح مقرب. وفي ذلك تعقب على نقل وفي ذلك تعقب على نقل على نقل النووي اتفاق وفي ذلك تعقب على النقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص
اتفاق
تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص. ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاص على العام. لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحا، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، قال حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد، ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء، والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا. ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه. والثاني ما يتسامح بمثله، إما لحقرته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. فمن الأول بيعه فلو أفرد لم يصح بيعه والثاني ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل. ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء. قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. وقال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق من الاستجرار بال من الأسواق بالأوراق مثلا، فإنه لا يصح لأن الثمن ليس حاضرا، فيكون من المعاطاة، ولم توجد صيغة يصح بها العقد. وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا. قال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فالكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح. وكذلك إذا كان لا يصح غالبا، فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها، أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل، جاز لقلة الغرر. ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين، لكن منع من ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علي إذا كان علمه ما فيه واحد واحدة إذا كان علمه ما فيه واحدة. فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المآل، والله أعلم. قوله: وكان، أي بيع حبل الحبلة بيعا يتبايعه أهل الجاهلية إلى آخره. كذا وقع هذا التفسير في الموطأ متصلا بالحديث. قال الإسماعيلي: وهو مدرج، أي يعني أن التفسير من كلام نافع. وكذا ذكر الخطيب في المدرج، وسيأتي في آخر السلم عن موسى ابن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعا هو الذي فسره، لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية ألا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ما في بطنها، أو أن تنتج الناقة ما في بطنها
أن
ثم تحمل
تنتجها، يعني
الناقة.
مثل أن ترزق.
الناقة اسم فعل، الناقة هنا يعني
وحتى ورد في الحديث: كما تنتج الناقة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ مثل
نعم
لفظة ترزق.
نعم أحسن الله إليك.
نعم
قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير أيضا. قوله: الجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث. تقول: هذه الجزور، وإن أردت ذكرا وإن أردت ذكرا. فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا، أو ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور. ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل المثال. وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. قوله: إلى أن تنتج بضم أوله وفتح ثالثه، أي تلد ولدا، والناقة فاعل. وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر. وقوله: ثم تنتج التي في بطنها، أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر، فإنه اقتصر على قوله: ثم تحمل التي في بطنها. ورواية جويرية أخصر منها، ولفظه: أن تنتج الناقة ما في
أكثر
بطنها.
من هنا.
نعم أحسن الله إليك. ورواية الجويرية أخصر منهما، ولفظه: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك والشافعي وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدها. وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك. ولم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية، وهو الوضع فقط، وهو في الحكم مثل الذي قبله. والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم. وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة، وبه جازم الترمذي، هو بيع ولد نتاج الدابة. والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر. ولذلك صدر البخاري بذكر الغرر في الترجمة، لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضا، ورجح الأول لكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني. لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق الثاني، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد ببيع الجنين الأول أو
هل
بيع
المراد
الجنين؟
بيع الجنين الأول؟
وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول، أحسن الله إليك، أو بيع جنين الجنين؟ فصارت 4 أقوال، انتهى. وحكى صاحب المحكم قولا آخر أنه بيع ما في بطون الأنعام، وهو أيضا من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب كما رواه مالك في الموطأ بيع المضامين، وفسر به غيره بيع الملاقيح، واتفقت هذه الأقوال
الفرق
على
بين
اختلافها.
المضامين والملاقيح إن الأول ذكور والثاني إناث، فبيع المضامين يعني بيع ما في صلب الفحل، وبيع الملاقيح بيع ما في بطن الناقة، الأول للذكور والثاني للإناث.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
واتفقت هذه الأقوال على اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان، إلا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ، كما نهي عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهي. وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة الحبلة، فحبلة بإسكان الموحدة، وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حكي في الكرمة فتح الباء. وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به، وليس كذلك، فقد حكاه ابن السكيت في كتاب الألفاظ، ونقله القرطبي في المفهم عن أبي العباس المبرد، والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا. قال: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيلي عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنباذ. وذكره مرة أخرى: باب بيع المنابذة، ثم
نعم.
علق على البابين
الأول
مجموعين.
تم باب بيع الملامسة، وبعده باب بيع المنابذة. عندك كتب إيه؟
نعم، هما كذلك، لكن أقصد يعني ذكر البابين ثم علق بعدهما.
إيه، نعم، كذلك عندي.
نعم، صلى الله عليه. قال: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. قوله باب بيع الملامسة، قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم قال باب بيع المنابذة، وعلق عن أنس مثله، وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين وحديث أبي هريرة من وجهين. فأما حديث أنس فسيأتي موصولا بعد 30 بابا في باب بيع المخاضرة. قوله في حديث أبي سعيد نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وسيأتي في اللباس من طريق يونس عن الزهري بلفظ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراب. ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس، وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، فهذا من أبواب القمار. وفي رواية ابن ماجة من طريق سفيان عن الزهري، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وللنسائي من حديث أبي هريرة، الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسة. والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، أشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو ذلك. ولم يذكر التفسير في طريق أبي سعيد الثانية هنا، ولا في طريق أبي هريرة. وقد وقع التفسير أيضا عند أحمد من طريق معمر، هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه، وفي آخره والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يلمس بيده أو أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة الملامسة، فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقد تقدم في الصيام من هذا الوجه وليس فيه التفسير، وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد على القيد،
نعم.
أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. واختلف العلماء في تفسير الملامسة على 3 صور، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني. في الحديث الثاني أن يجعل، أليس كذلك؟
صحيح. نعم.
عندي قطع الفاصلة بعد الثاني، سبحان الله.
نعم.
وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الثالث أن يجعل اللمس شرطا لقطع الخيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل. ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقا. لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك. فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة، فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة. وعلى هذا يحمل قول الرافعي إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة، والله أعلم. ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس، وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء، ونخرج مما ذكرناه من
ونخرج
طرق. نعم، أحسن الله إليك. ونخرج مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك. وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا
وهم
على ثلاثة.
والله أعلم أني ويخرج مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك أو ويخرج.
صلى الله عليه.
عندك بالتاء؟
لا، عندي بالنون.
هي كذلك عندي، لكن هو ضبطها ونخرج، لا أدري لماذا، يعني على أنه هو الحافظ نفسه. نعم،
لعله سيأتي له كلام
فكأنها
يعني.
ويخرج وها؟
لعله سيأتي له كلام فيها.
لا، ما هو انتهى وانتقل للمنابذة.
نعم. نعم. الله عليك. قال: وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا، كما تقدم في الملافسة في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة. والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار. واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل هو نبذ الحصى، والصحيح أنه غيره. وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة. واختلف في تفسير بيع الحصاة، فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. والثالث أن يجعل نفس الرمي بيعا. وقوله في الحديث: لمس الثوب لا ينظر إليه، استدل به على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعي في الجديد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحكي عن مالك والشافعي أيضا. وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا، وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر، واختاره البغوي والروياني من الشافعية، وإن اختلفوا في تفاصيله. ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي قدمتها: لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو ولا يخبرون عنها. وفي الاستدلال لذلك وفاقا وخلافا طويل، يعني عندي بدون ياء، عندي وخلافا، هي طويل عندكم، وفي
عندي
الاستدلال
الشيخ محمد
لذلك وفاقا
طول،
وخلافا.
وفي الاستدلال لذلك وفاقا وخلافا طول.
طول.
أيوة نعم، فكأنه يريد أن يقول: وفي الاستدلال لذلك طول، ووضع كلمة وفاقا وخلافا اعتراضا يعني.
نعم، أحسن الله إليك. واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب، لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار. وقيل يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقا على تفاصيل عندهم أيضا. تنبيهات: الأول، وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيينة، وهو خطأ من قائله، بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد. الحديث الثاني حديث أبي سعيد، اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن أبي سعيد، وهو محمول عند البخاري على أنها كلها عند الزهري. واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده، وأعرض عما سواها. وقد خلفهم كلهم الزبيدي، فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وخلفهم أيضا جعفر بن برقان، فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وزاد في آخره: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. أخرجهما النسائي، وخطأ رواية جعفر. الثالث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرق، ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه وهو في مواقيت الصلاة، ولم يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة، وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم. وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخره. فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا كما تقدم. الرابع وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهي عن لبستين،
لبستين.
واقتصر عن لبستين، نعم أحسن الله عليك، نهي عن لبستين واقتصر على لبسة واحدة ولم يذكره في موضع آخر. وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين ولفظه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه.
نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاكم سيدي، بارك الله فيك.
شيخ محمد جودة.
نعم شيخ محمد، السلام عليكم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإسناد من حفظكم الله تعالى للإمام ابن حجر. قال الإمام البخاري: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. وقوله: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم، كذا في معظم الروايات ولا زائدة، وذكره ابن عين بدون لا، ويحتمل أن تكون عن مفسرة ولا يحفل بيانا للنهي. وفي رواية النسفي: نهى البائع أن يحفل الإبل والغنم، قيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، فهذا هو الراجح كما سيأتي. وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في بعض الإبل والغنم في الحكم خلافا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم. فالتحفيل بالمهملة والفاء التجميع، قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حفلته، يقول ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل. قوله: وكل محفلة، بالنصب عطفا على المفعول، ومن عطف العام على الخاص، إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية، فالأصح لا يرد للبن عوضا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله: والمصرة بفتح المهملة المصرة وتشديد الراء التي صري لبنها وحقن فيه أي في الثدي وجمع فلم يحلب، وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه. قوله: أصل
هكذا
التصرية دي
المصرة، المصرة
هو ضبطها بفتح المهملة،
المهملة الصوت.
استغفر الله، والمصرة، نعم. قال: وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبست إذا حبسته، وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة. وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة، هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. قال: حدثنا أبو بكير، قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، إن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد بن الوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم لابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم لابن سيرين: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. قوله: لا تصروا بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا، يقال صر يصري تصرية كزكى يزكي تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته. إذ لو كان منه لا قيل مسرورة أو مصررة ولم يكن مصراه، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. قال الأغلب: رأت غلاما قد سرى في فطرته ماء الشباب عنفوان
في
شرته.
فطرته
فقال:
شرته.
نعم رأت غلاما قد سرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته. فقال مالك بن نويرة: فقلت لقومي: هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحردي. فضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول. قوله الإبل والغنم لم يذكر البقر، وقد تقدم بيان ذلك في الترجمة. وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا، وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نهى عن التصرية، وهذا جاز من بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان. لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: لا تسر الإبل والغنم للبيع. ولو من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. فهذا هو الراجح، وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس، ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة.
لكن يبقى أنه ضرر مستقل، فلو ثبت وكان ضررا مؤذيا فيحرم لأجل الضرر فقط يعني.
نعم. قوله: فمن ابتاعها بعد، أي من اشتراها بعد التحفيل. زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد: فهو بالخيار 3 أيام. أخرجه
يعني
الطحاوي وسيأتي.
يضاف هذا إلى الحديث، يعني بمعنى أنه لو كانت التصرية ليست للبيع فينظر في مسألة الضرر، وإن كانت التصرية للبيع فيكون حراما للإيه؟ للحديث، وإذا وقع الضرر فتبقى حراما أيضا للضرر. والله
نعم. قال قوله: فمن ابتاعها بعد، أي من اشتراها بعد التحفيل. زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد: فهو بالخيار 3 أيام. أخرجه الطحاوي وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصغير. وهو قول الحنابلة، فعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق، ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصغير إلى آخر الثلاث. ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة. قوله: بخير النظرين أي الرأيين. قوله: إن يحتلبها كذا في الأصل، وبكسر إن على أنها شرطية، وجزم يحتلبها. ولابن خزيمة الإسماعيلي من طريق أسر بن موسى عن الليث: بعد أن يحتلبها بفتح أن ونصب يحتلبها. وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيلا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية
ذكر
بغير الحلب
ذكر
ذكر
ماشي نعم
نعم قال ذكر قيدا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. قوله: إن شاء أمسك، في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب: إن رضيها أمسكها أي أبقاها على ملكه، وهو يقتضي صحة بيع المصرة وإثبات الخيار للمشتري. فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها، هل يلزم الصاع؟ في خلاف الأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يرد، وعند المالكية قولان. قوله: وإن شاء ردها، في رواية مالك: وإن سخطها ردها. فظاهره اشتراط الفور وقياسا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار 3 أيام مقدمة على هذا الإطلاق. ونقل أبو حامد الروياني فيه نص الشافعي، وهو قول الأكثر. وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث، لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك. قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح، لأن حكم التصريح قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص. قال: لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فيضطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. قلت: ويؤيده أنا في بعض روايات أحمد الطحاوي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها، وسيأتي. قوله: وصاع تمر، في رواية مالك: وصاعا من تمر. والواو عاطفة للصاع على ضمير في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى معه، ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد، ويجوز أن يكون مفعولا معه، ويعكر عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا، إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا. فإن قيل: التعبير بالرد في المصرات واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل للأمرين أي ناولتها. ويحتمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل، واستدل به
فيحمل
على نعم أحسن عليكم فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل، واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع. فلو كان اللبن باقيا فلم يتغير فأراد رده، هل يلزم البائع قبوله؟ قبوله فيه وجهان أصحهما لا
البائع
لهذا.
قبوله.
فهل يلزم البائع، هل يلزم البائع قبوله فيه وجهان أصحهما لا لذهاب طرواته والاختلاط مما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما سيأتي. قوله ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار إلى آخره، يعني أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر. فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق صحيح أبي صالح عن أبيه بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. وأما رواية مجاهد فصلاة البزار قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت وقد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح، والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد. وأول رواية ليث: لا تبيع المصرات من الإبل والغنم، الحديث وليس ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضا لين. وأما رواية الوليد بن رباح وبفتح الراء وبالموحدة فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ: من اشترى مصرات فليرد معها صاع من تمر. وأما رواية موسى بن يسار وهو بالتحتانية والمهملة فوصلها مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر، وسياقه يقتضي الفورية. قوله: وقال بعضهم على ابن سيرين صاع من طعام وبالخيار 3، وقال بعضهم على ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر 3. أما رواية من رواه بلفظ الطعام وثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصرات فبالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاع من طعام لا سمراء. وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب بن أيوب عن ابن سيرين نحوه. وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصرات فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاع من تمر. وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاع من تمر لا سمراء. ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يكن 3. أخرجه أحمد الطحاوي من طريق عوف عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام. فحصلنا عن ابن سيرين على 4 روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر دون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك، والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ، ويحمل الأمر في من لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها، وتحمل الروايات التي فيها الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية، وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: لا سمراء يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر، ولما كان متبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء، لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء. وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية، فيكون المثبت لقوله من طعام أي من قمح، ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساويا، وذلك أن المتبادر من الطعام البر، فظن الراوي أنه البر فعبر به، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك. لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب، وفيه: فإن ردها رد معها صاع من طعام أو صاع من تمر. فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر، ويحتمل أن تكون أوشك من الراوي لا تخييرا. وإذا بقى الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر، فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ: إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. قوله: التمر أكثر، أي إن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام. وقد ذكر تمر غير متقدم ذكره، ثابت بن عياض كما في الباب الذي يليه، وهمام بن منبه عند مسلم، وعكرمه وابو اسحاق عند الطحاوي، ومحمد بن زياد عند الترمذي، والشعبي عند احمد، وابن خزيمه كلهم عن ابي هريره. واما روايه من رواه بذكر الاناء فيفسرها روايه من رواه بذكر الصاع، وقد تقدم ضبطه في الزكاه. وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جمهور اهل العلم، وافتى به ابن مسعود وابو هريره، ولا مخالف له من الصحابه. وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين ان يكون اللبن الذي احتلب قليلا او كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا، وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون. أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر، فخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر أو نصف صاع بر، وكذا قال ابن أبي ليلى أبو يوسف في رواية، إلا أنهما قال لا يتعين صاع التمر بل قيمته، وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر. وحكى البغوي فلا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت وغيره كفى، وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك. حكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه، وبالثاني قال الحنابلة، واعتذر رأى الحنفية عن النقد بحديث المصرات بأعذار شتى. فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالف للقياس الجلي، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. قد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في الاصطلاح التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني متقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضا، وفيه قوله إن إخواني من المهاجرين كان شغالهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، قد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية الرجل من الصحابة لم يسمى. وقال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها، ومنهم من قاله حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، فالضعيف لا يعل به الصحيح. ومنهم من قاله معترض لعموم القرآن كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وأجيب بأنه من ضمن المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. ومنهم من قاله منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت الاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ، فقيل حديث النهي عن بيع الدين بالدين وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه أن لبن مصرات يصير دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار دينا بدين، وهذا جواب الطحاوي، وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين على التنزل، فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين. وقيل ناسخه حديث الخراج بالضمان، هو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة، ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضا. وتعقب بأن حديث مسراء أصح منه باتفاق، فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ ودعوى كونه بعده لا دليل عليها. وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض. وقيل نسيخ الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجرين يغرم مثليه، وكلاهما في السنن، وهذا جواب عيسى بن أبان، فحديث مصرات من هذا القبيل، وهي كلها منسوخة. وتعاقب الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم، والفرض أن حديث المصراه يقتضي تغريم المشتري فافترقا. ومنهم من قال ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا جواب محمد بن شجاع، ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت ألا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله إلا بيع الخيار. وتعقب الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراه من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه. ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد الا الظن، وهو مخالف لقياس الاصول المقصود به فلا يلزم العمل به. وتعوق بان التوقف في خبر الواحد انما في مخالفه الاصول لا في مخالفه قياس الاصول، وهذا الخبر انما خالف قياس الاصول بدليل ان الاصول الكتاب والسنه والاجماع والقياس، والكتاب والسنه في الحقيقه هما الاصل والاخران مردودان اليهما، فالسنه اصل والقياس فرع، فكيف يرد الاصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح اصل بنفسه، فكيف يقال ان الاصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد قطعا، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتناول الأصل لمحل هذا الخبر الواحد غير مقطوع به بجواز استثناء محله عن ذلك الأصل، قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام. وقال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه لم يجد رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف. إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة، لأن السنة الثابتة مقدمة عليها، والله تعالى أعلم. وعلى تقدير التنزل، فلا نسلم أنه مخالف قياس الأصول، لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه، أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وها هنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع هنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. والجواب: منع الحصر، فإن الحر يضمن في ديته بالإبل، وليست مثلا له ولا قيمة. وأيضا فضمان المثل بالمثل ليس مضطردا، وقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة. ثانيها: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، فقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع، فخرج عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة، فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه، والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه تنازع في القدر بشيء معين لقطع التشاجر. وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة، فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديره عن تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة. وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل كاللبن ومقتات، فاشترك في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا، واشترك أيضا في أن كل منهما يقتات به بغير صنعة ولا عياج. ثالثها: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه وإن كان مختلطا، فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حديثا لم يجب ضمانه. والجواب: أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وهنا كذلك. رابعها: أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته. والجواب: بأن حكم مصرات انفرد بأصله عن مماثلة، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا، فشرعت لاستعلام العيب بخلاف خيار الرؤية، والعيب فلا يتوقف على مدة، من أما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصرات وغيرها. خامسها: أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاع من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب: أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم ما ذكروه. سادسها: أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعا فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. والجواب: أن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجوز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. سابعها: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. والجواب: أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، فتعذر تمييزه، فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. ثامنها: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصريح. والجواب: أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع رحى دائرة بماء جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري كان له الرد. وأيضا فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن أنه عادة لها، فكأن البائع شرط له ذلك، فتبين الأمر بخلافه، فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي، لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه، فشرع له الخيار. وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق ويعلموا السعر، وليس هناك عيب ولا خلف في شرط، ولكن لما فيه من الغش والتدليس. ومنهم من قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ، فإنما هو محمول على صورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا تحلب مثلا 5 أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفق بطل العقد ووجب رد الصاع من التمر لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتعقب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية، فما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بمسائل الشرط سواء وجدت التصرية أم لا، فهو تأويل متعسف، وأيضا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من أفراد ذلك العموم، فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يثبت أصل البيع، وأصل في أن أمد الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. وفي إسناده ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن بحازم قال: كان يقال التصرية خلابة، وإسناده صحيح. واختلف القائلون به في أشياء، منها لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية ويرجح أنه لا يثبت. رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي: فإن لفظه من اشترى مصراتا ولم يعلم أنها مصراة الحديث، فلو صار لبن المصرات عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم أيضا خلافا للحنابلة في المسألتين. ومنها لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف، فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس البائع، فمن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد فإن النهي إنما تناولها فقط. ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. ومنها لو اشترى غير مصرات ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لأنه قليل غير معتن بجمعه، وقيل يرد بدل اللبن كالمصراة، وقال البغوي يرد صاعا من تمر.
نعم،
قال حدثنا
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله
يختم لنا الشيخ شريف.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم
لا يحقق لنا شيء.
حياكم الله سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. قوله حدثنا مسدد حدثنا معتمر سيأتي في باب النهي عن تلقي الركبان بعد 7 أبواب، عن مسدد عن يزيد بن زريع، وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين، فذكره المصنف عنه في موضعين، وسياقه عن معتمر أتم. قوله سمعت أبي هو سليمان التيمي، وأبو عثمان هو النهدي، ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابي. قوله قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا. حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر وعن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا، أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا. قوله فردها أي أراد ردها، بقرينة قوله فليرد معها، عملا بحقيقة المعية أو تحمل المعية على البعدية، فلا يحتاج الرد إلى التأويل، وقد وردت معها بمعنى البعدية، كقوله تعالى: وأسلمت مع سليمان. قوله في رواية مالك: لا تلقوا الركبان، يأتي الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع الحاضر للبادي قريبا، ومضى الكلام على البيع وعلى النجش، ومضى الكلام على التصفية بما يغني عن إعادته. قال رحمه الله: باب إذا شاء، قال باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قوله: باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها، بسكون اللام على أنه اسم الفعل، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب، وظاهره أن التمر مقابل الحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن، لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولى. فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن، يجب رد التمر واللبن معا، وشذ بذلك عن الجمهور. قوله: حدثنا محمد بن عمرو كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي محمد بن عمرو بن جبلة، وكذا قال أبو أحمد الجرجاني، وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايات عن الفربري، وفي رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري قال: حدثنا محمد بن عمرو يعني ابن جبلة، وأهمله الباقون. وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج، وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلقي، والأول أولى والله أعلم. قوله: حدثنا المكي هو ابن إبراهيم، وهو من مشايخ البخاري، وستأتي رواياته عنه بلا واسطة في باب لا يشتري حاضر لباد. قوله: أخبرني زياد هو ابن سعد الخراساني. قوله: أن ثابتا هو ابن عياض، وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق، أي ابن الخطاب. قوله: ومن اشترى غنما مصرات فاحتلبها، ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم. قوله: في حلبتها صاع من تمر، ظاهره أن صاع التمر في مقابلة المصرات سواء كانت واحدة أو أكثر، لقوله: من اشترى غنما، ثم قال: ففي حلبتها صاع من تمر. ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا، حتى قال المازري من المستبشع أن يغرم متلف لبن 1000 شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير. ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متباينا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر، فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدي، أحسن الله إليكم.